بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وعن ابن أبي يعفور قال: حدثني حسين بن العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله فبها، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. شو يريد هنا يركزون لأنه يركزون أنه أي شيء تتوصل له من حقيقة هو يهديك إلى نور، وفوق هذه الحقيقة شنو؟ فوقها رضا الله أو موافقة ما جاء في كتاب الله. فإذا خالفت هذه الحقيقة ما جاء في كتاب الله أو ما جاء عن رسول الله، فنسوي لها نظر بها عرض الجدار. هذا إلى ربط اليوم بموضوع درسنا. زين، في الدرس السابق تكلمنا عن سؤالين. السؤال الأول أن النبي أي نبي؟ كيف يعرف أنه نبي؟ والأمر الثاني أنه هل يجوز أن يخطأ النبي في تبليغ الرسالة بحيث أن الشيطان يدخل عليه مما يريد أم لا؟ تكلمنا عن هذا الموضوع، قلنا العامة كان موقفهم سلبي تجاه هذين الأمرين أو هذين السؤالين. شيخ علي، شنو موقف العامة تجاه هذين الأمرين؟ كيف يعلم النبي أنه نبي؟ وهل يخطئ النبي في تبليغ رسالة بحيث يدخل الشيطان عليه؟
بالنسبة للسؤال الثاني شوفي،
إيه؟
لا يمكن أن يخطئ.
لا، موقف العامة.
موقف العامة يمكن أن يخطئ.
إيه؟ قصة الغرانيق أنتم أثبتوا بعد أجوبتكم أنه مو الكل يقبل به، بعضهم يقبلون به أي، لكن رأيهم العام أي شخص
يقبلون
أحسن أحسن رجوع على ورقة وحيرة وغيرها من القضايا. زين، فإذا الموقف العام أنهم جعلوا النبي لا يعلم بنبوته، هاي تجاه الأمر الأول. وتجاه الأمر الثاني جعل النبي ممكن أن يخطأ وممكن أن يدخل الشيطان عليه أو يدخل الشيطان عليه ما يريد. زين، موقف الإمامية، موقف الإمامية أن النبي صلى الله أو أي نبي يعلم بنبوته قبل أن يبعث، هذا رأينا وثابت عندنا واضح. والثاني أنه لا يمكن أن يدخل الشيطان على النبي في تبليغ رسالته، فهو معصوم قبل الرسالة وعند الرسالة وبعد الرسالة وعند تبليغ الرسالة. شنو دليل منه شيخ عبود؟ وهو
الله
اللي سميناها شيخ عامر قاعدة اللطف. أكو واحد يقدر يلخص لنا قاعدة اللطف؟ ما سمعك.
وهو أن يولي تمام رعايته لمن وجب له الرعاية.
ايه؟
يولي له الرعاية.
زين، بعد بعد ها، احنا قاعدة اللطف قلنا اصلا هي قاعدة اللطف ان الله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده، واللطف هو المحبة والتقريب، من لطفه بعباده اوجب على نفسه بعض الامور. فذن اللي أوجبهن عليه أوجبهن مو لموجب خارجي، وإنما من لطفه من حبه لعباده. هاي هي ملخص قاعدة اللطف. تطبيقات قاعدة اللطف في كثير من الأشياء. أول تطبيق لها من تطبيقاتها أنه بعثة الأنبياء، أن الله هل يجب عليه أن يبعث أنبياء لكي ينبه الناس على الله؟ لا يجب. ليش؟ لأن الله جهزهم بأنبياء باطنيين اللي هم منه العقول. فهل ممكن أن نصل إلى الله بالعقول؟ ممكن، لكن الله من لطفه وحبه لعباده أرسل لهم الأنبياء، أوجب على نفسه بمقتضى لطفه أن يرسل لهم الأنبياء. حتى شنو؟ حتى أمير المؤمنين شو يقول؟ وحتى القرآن ذكروهم، فقط تذكير. ذكر ويا محمد الأنبياء تذكير. زين التذكير بمن؟ أنت مرة واحد خالي الذهن، فأنت تجي تعطي معلومة، ومرة لا عند المعلومة، لكن أنت شو تسوي؟ تنبه تذكره. فمهمة الأنبياء هي تذكير الناس بمن؟ بنعم الله لكي يعبدوا الله. فالله أوجب على نفسه أن يرسل الرسول. زين، هذا اللطف أو هذا الإيجاب فقط بالإرسال ويسحب إيده؟ لو مقتضى اللطف أنه كما بدأ أن يستمر، فدليلنا العقلي أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ومقتضى لطفه يعني وقاعدة اللطف هذه لها تطبيقات كثيرة. واحد من تطبيقاتها أنه سبحانه وتعالى لطف بعباده فأرسل لهم الأنبياء، فهنا ابتدأهم بمن؟ بالهداية. ثم أعطى للأنبياء سلطة مطلقة وقال هسه يطبق على النبي وباقي الأنبياء، ما آتاكم الرسول فخذوه. فهل يمكن أن يسحب لطفه أو يوقف لطفه فقط في البعثة ويترك هذا النبي ومن يتبع النبي يتركهم عرضة لتدخل الشيطان؟ يعني هنا يكون لطفه فقط إرسالي وليس استمراري؟ هل ممكن؟ هل يتوافق مع اللطف؟ ما ممكن أن يتوافق مع اللطف. فإذا الله سبحانه وتعالى دليلنا هذا أن الله عندما أوجب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه اللطف بعباده أوجبه بدءا واستمرارا. هذا شنو نستفاد من عنده؟ نقول إذن النبي، أي نبي، عند البدء الله يلطف به ويلطف بالعباد، فلا يتركه عرضة للشيطان ولا للوساوس، فيثبت له أنه نبي، فبالتالي ما يحتاج آخر أن يقول له أنت نبي، مو؟ ولطفه به ابتداء ولطفه به استمرارا في تبليغ البعثة، ولطفه بعباده الذين قال لهم خذوا منه كل شيء يأتيه به. هذا اللي دليلنا على اليمن، على أن الله، على أن الأنبياء يعلمون بنبواتهم قبل أن يبعثوا، وعلى أن النبي معصوم عند البعثة وفي تبليغ البعثة. وجبنا روايات عن الإمام الباقر سلام الله عليه، العفو عن الإمام الصادق وغيرها من الروايات. اليوم راح نأخذ قصة من قصص نسبت إلى الوحي. وهنا أسأل، هي مع الأسف يعني اختصار المختصر شيء أدي إلى ضياع كثير من المعلومات يعني. بس أنت شوف رأسا هو هذا صاحب الكتاب رأسا خلانا رأت قصة ورقة بن نوفل، وخلانا رأسا الردود ما بيننا شنو علاقة هذه القصة بموضوع الوحي. إحنا جايين ندرس، جايين ندرس الوحي باعتباره شنو؟ شنو علاقته بعلوم القرآن؟ ها الواسطة، المصدر. احنا قاعد ندرس مصدر القرآن، فخل ننهي بحوث او آراءنا في مصدر القرآن ونثبت انه من الله، ثم نأتي على دراسة علومه. مو من ضمن مباحث مصدر القرآن هي الشبهات التي رافقت مجيء معلومات ان عن مصدر القرآن اللي هي الوحي، وشبهات المستشرقين عن مصدر الوحي. فورقة بن نوفل أو قصة ورقة بن نوفل واحدة من الشبهات، فعلاقتها هسه واحد إذا يسألنا إنه هاي القصة هي سيرة إجابها على 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 علوم القرآن، إجابها على قضية الوحي، نقول إنه هذه يعني علاقتها. وهذا من أهم يعني واحد إذا يريد يفهم أي كتاب أو أي علم يكون يفهم العلاقات بين المطالب. إذا فهم العلاقات بين المطالب إنه أكون مقدمة، مرات تجينا مطلب مقدمة لفهم المسألة الأساسية مال العلم، فهو ما له علاقة، يسمونه أصل موضوعي، أصل موضوعي مسلم في بابه، مثل ما مثلا أنت تجي تريد تدرس بالهندسة، أنت الزائد والناقص والضرب والكذا، ذني وين درستهم؟ درستهم بالرياضيات، فتأخذين أصول مسلمة حتى تطبقهن وين؟ بالقواعد الهندسية، مو؟ القواعد النحوية من تريد أنت تجي تفسر، فما أنت على مود أفسر أنا أجي أدرس النحو وين التفسير؟ لا أنا ما أخذ أصول مسلمة، أخذتهن وأجيت وين أطبقهن؟ فهنا مقدمات لكن شبيهن مدروسة في علم آخر، فبعض المسائل تكون أصول مسلمة مقدمات لمن لفهم الموضوع، وبعض المسائل لا هي من صلب الموضوع أو إلها علاقة بالموضوع. فهنا هسه قصة ورقة بن نوفل، هل هي من باب المقدمات بقضية الوحي أم هي من صلب الموضوع؟ ليش؟ لأن هي وردت في من في الروايات التي شرحت لنا كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. زين، الرواية مع الورقة بن نوفل النبي صلى الله عليه وآله قد قدم عندنا، احنا صعد إلى غار حراء، هاي الرواية هسه الموجودة ما يعني راح ننقلها كما هي حتى نشوف موارد الضعف فيها. فجاءه صوت، من هذا الصوت؟ قال أنا ملك من الله، اقرأ. قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني، كادت أن تخرج نفسي، وهاي التفاصيل. نزل النبي منين؟ من الجبل، من جبل ثور أو من غار حراء. نزل خائف، خائف يحدث نفسه، شو يقول؟ يقول ما فعلت بقومي، أنا جئتهم بفد شيء، هذا الشيء ما أتى به قبل أحد، لعله يكون من نزج الشيطان. ففكر على وفق هذه الرواية، فكر أن ينتحر، فأراد أن يلقي بنفسه من أعلى الجبل. ليش؟ يقول ما أدري أنا، هذا شيطان رحمن، شنو هذا اللي جاني؟ ما أدري أنا، وهو صدق حقي، هذا يتعارك ويا مو ما جاي ان انا بسكينه وقار وقال انا رسول رب العالمين لك الرحمه ولك الاطمئنان، لا تعارك ويا. زين، اجى المن؟ اجى خديجه مستودع سره. فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خديجه، وكان امرئا قد تنصر في الجاهليه. وش تنصر؟ وين؟ في الجاهليه. وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله خبر ما أري. فقال له ورقة اطمئن، قال له أنا خايف، هذا خاف الشيطان؟ قال لا، هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيه جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترتان. تستمر الرواية. احنا هنا يهمنا شنو؟ يهمنا ما اثاره المستشرقين. المستشرقين عندكم معلومة عنهم؟ شنو هم المستشرقين؟ هم مجموعة من علماء او قسيسي الغرب قصدوا الشرق لدراسة علومه ودراسة كل ما يمكن أن يعطيهم معلومات عن الشرق، فلذلك سميهم كلمة المستشرقين، مو احنا سميناهم، هم سموهم، يعني هم هناك قالوا ذهب إلى الشرق استشرق، فإحنا أخذنا منهم هاي اللفظة. فالمستشرقين لهم دور كبير في ثقافتنا العام سواء دينية أو غير دينية. ليش؟ لأن أجوا يعني بحثوا في كل صغيرة وكبيرة وفي كل علم وفن تابع لمنطقة الشرق الأدنى، هم يسمونها يعني أقل أنزل من عدن ما إلى الجنوب، فهم يسمونها الشرق الأدنى. فكل شنو الفنون هاي الحرف اليدويه درسوا عنها، الفنون الغنائيه والرقص والرسم والزخرفه كلها بحثوا عنها، التاريخ القديم من هاي الرقم الطينيه والحضارات القديمه كلها درسوا عنها، الديانات الموجوده هنا كلها درسوها واهتموا بمن بجانب الدين الاسلامي. هسه اسباب كثيره، واحده من عندهم انه هم بعد ان انجلت عنهم يعني عصور المظلمه هذا يشوفون هذا الشرق اللي كانت توصلهم علومه عن طريق غرناطه عن طريق الاندلس، هذا شنو منين اجاهم هذا العلم؟ احنا كنا في هم من كانوا بعصر بالعصور المظلمه، احنا كنا وين؟ بالعصور المزدهره، كانت عصور علم وعصور معرفه، فيريدون يعرفون شنو سبب ازدهارهم هذا وشنو سبب انتكاستهم هم. فاجوا مختلف يعني الاتجاهات، قلت لك اجى منهم القسيسين، اجى منهم الفنانين، اجى من عندهم العلماء الحقيقيين، اجوا علماء الاثار وهكذا، وانتشروا بالبلاد وتعلموا اللغه العربيه. وحقيقه في بعض الاشياء يعني واحد يكون منصف حققوا فتوحات خاصه في مجال معرفه الحضارات، في مجال تحقيق المخطوطات، مخطوطات احنا كانت شنو يرثها الابن ما يع قيمتها، يخليها لنا لما تاكلها الارض او يشيلها وين يذبها، ذبها بالنفايات. اجوا هم خذوا كل المخطوطات وقاموا ينقلونها الى هناك ويحققونها، بحيث اكثر كتبنا اللي اول طبعاتها كانت طبعات وين؟ عند المستشرقين، بتحقيق من تحقيق المستشرقين. فالمستشرقين من درسوا التراث وهم اكو عندهم خلل، ابن اللغه يختلف عن متعلم اللغه، انت من هسه من تدرس اللغه الانجليزيه او الفرنسيه او اي لغه ثانيه، فمن تدرس ادبهم او 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 كلامهم تختلف رؤيتك عن رؤيه صاحب اللغه نفسه. ليش؟ لان اللفتات البلاغيه اللي في الكلام ما راح تنتبه لها انت، فهم ما التفتوا الى بعض اللفتات، فكان هذا سبب يصوغون بعض يعني الافكار من يمهم، اضافه الى خبث موجود في انفسهم يردون يطعنون في هذا الدين. فاجوا هاي الروايات استغلوها، من لقوا هيك روايه تقول انه النبي خائف، هذا اول دليل على انه شنو شك بنبوته، ومقتضى العقل ومقتضى الفطره انه اذا كان نبيا من الله هل يصح ان يشك بنبوته؟ لا يصح. فهذه اول نقطه سجلوها. الثانيه ورقه بن نوفل شنو اللي لقوا عنه؟ انه كان متنصر ويقرا الكتب بالعبرانيه، ايش قالوا؟ نسجوا، ما قالوا هذا فقط لقاء واحد بين النبي وبين ورقه، وانما قالوا هاي علاقه قديمه، بحيث من صار اثر عند النبي ورجع اول مرجع علمه الى استاذه، فاستاذه ايش قال له؟ قال له لا، بشره وطمئنه ومضى بما يريد له اللي هو القول بهذه الرساله. فاذا مصدر الرساله منين؟ من العبرانية والنصرانية، الأفكار اللي نقلها إلى أو درسها إلها درسها ورقة بن نوفل، هو أخذها وطرحها على الناس. فبالتالي هذا شرح يقودنا أنه نبي يشك بمن؟ بمصدر ما أتى به اللي هو القرآن، بمصدر نبوته على النقطة الأولى، ونبي أخذ أفكار نبوته من الرجل النصراني. فإذا بعد القرآن شبيه القرآن أول شيء مشكوك فيه من قبل نفس نبيه، وثانيا ما في القرآن منين أجي؟ من غير الله. منين أجي؟ من التوراة والإنجيل اللي هو من الديانات السابقة. فبالتالي بعد القرآن اللي هو معجزة في الإسلام إلى قيمة؟ هذا الطريق مختصر المن للطعن بالإسلام وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ورا ما أثاروا هذا الإشكال مع الأسف انتبهنا إلى هذه القضية، تعالوا بوي خل ندرس هاي قصة ورقة بن نوفل، هاي ندرسها شو وقت طلعت، من رواتها، شنو التفاصيل اللي بيها. فالمستشرقين كان لهم دور من جهة إيجابي بحفظ بعض التراث، ومن جهة تنبيهنا على أشياء إحنا لولا هم ما ننتبه. هذه علاقة قصة ورقة بن نوفل بمن؟ في أبحاث الوحي، وإحنا بان عندنا في الدروس السابقة علاقة مباحث الوحي بمن؟ في علوم القرآن. زين، الشيخ هنا بس متناول لنا بس رد مختصر عن خصت ورقة من النوفل. إيش نحتاج؟ نحتاج أن نطلع أكثر على هذه القصة ورواتها، وهذا الكتاب موجود بالسوق إذا يعني إذا تأخذونه تتزودون عن هذا الموضوع اللي هو حقيقة الوحي، شيخ حسين علي شحاذي. زين، هنا رد الشيخ، رد لنا قصة ورقة ابن نوفل بردود ثلاثة. إيش قال؟ رد قصة ورقة ابن نوفل، قصة ورقة ابن نوفل المشتملة على ارتياع النبي اللي هل سمو قلنا فجاء مرتاع ويرتجف وكذا وخذت خديجة، أسطورة خرافية. حسن علي شحاذي الشيخ اسمه حقيقة الوحي القرآني، قراءة نقدية في نظريات المستشرقين، كتاب ناقد في مجاله يعني. زين، أسطورة خرافية حاكتها عقول ساذجة جاهلة في مقام أنبياء الله الكرام. ليه شيخنا؟ قال لي ثلاث ردود باعتبار أنا شنو كتابي مختصر. أولا، النبي صلى الله عليه وآله أكرم على الله من أن يروعه في هذه الساعة. يا ساعة، ساعة نزول الوحي، هو نزول الوحي على الإنسان، هذا إكرام من الله له أم إهانة؟ إكرام. زين، مقتضى الإكرام أن تروع من تكرمه أم تريحه؟ تريحه. هو غير إكرام أن تأتي له بكل ما يسعده. زين، هنا وفق هاي القصة النبي سعد أم خاف وارتعب بحيث فكر أن ينتحر؟ مو فهذا يتلائم ويا مقتضى الرحمة أو مقتضى الإكرام أو مقتضى الإرسال؟ لا يتلائم. فعقلا هذه القصة ما مقبولة. النبي صلى الله عليه وآله أكرم على الله من أن يروعه في هذه الساعة التي هي نقطة عطف في حياة رسوله الكريم. ثانيا، هنا احنا من نجي يعني خديجة مع احترامنا لها، واحنا أقدس امرأة عندنا بعد الزهراء هي خديجة سلام الله عليها، لكن مع ذلك ما نعطيها فالدور أكبر من دور النبي، صح؟ فأنتم يا أصحاب هذه القصة، هنا النبي بعظمته خائف ومرتاع ورادي ينتحر ويشك بهذه القضية ورادي يتركها، وخديجة بحالة من الاطمئنان والسكينة وكل والفكر بحيث هي يعني صار عندها رأي إنه تروح إلى ورقة وتستشيره. هذا مو طعن بالنبي، وإن كان هو في من جهة مدح بخديجة، لكن بغض النظر عن اسم خديجة كمرأة كامرأة متبعة للنبي، هل هذا يتلائم مع مقام النبي؟ قال كيف فضلوا عقل امرأة، هاي احنا بغض النظر عن قداسة خديجة، احنا قاعد ننظر للمسألة بجهة موضوعية، انه امرأة لا لها دخل بالرسالة ولا هي رسول ولا هي يعني اي دور في قضية الرسالة قبل ان يعني يبدأ النبي بالصدع بالرسالة، ما لها اي دور، هي عندها سكينة ووقار وفكر بحيث لم ترتاع وفكرت بأنه تثبت للنبي أنه أنت لا تخاف، بينما النبي لا خائف وراد ينتحر ومشاك، فهذا يتلائم أم لا يتلائم؟ كيف فضلوا عقل امرأة لا شأن لها بأثار النبوات على عقل إنسان كامل اختاره الله كان قد بلغ القمة التي استأهلته لحمل الرسالة، ثم تقوم هي بتجربة يجهلها رسول رب العالمين ليطمئن إلى قولها أو قول رجل كان شأنه يعني كل قيمته أنه شنو كان قارئا للكتب وليس في ذلك الزمان كتب فيها حقائق أو معارف غير محرفة. يعني حتى هذا إذا تريدون تطلع قيمة هو قارئ للكتب، مو منشئ لها ولا ناقل لها ولا هو قارئ للكتب، وهي الكتب اللي قارئ بها هي محرفة، مو القرآن جانا قال كل الكتب السابقة هي محرفة، فشون هذا يتلائم ويعظمة هذا النبي؟ زين. ثالثا، لو صحت القصة يعني لو سلمنا وصحت القصة فلماذا لم يؤمن به ورقة؟ إذا هو ورقة يقول له أنت نبي آخر الزمان وأنا راح أؤمن به، إذا أنت ما آمنت به في ساعة ما يشترط خاصة في بداية الدعوة أنه المؤازرة، فقط اشترط شنو؟ الإيمان، مو النصرة تركها حسن. إذا أنت حي وأخرجه النبي من مدينته فأنت أنصر، أما الآن شنو المطلوب منك؟ تؤمن غير؟ لو صحت القصة فلماذا لم يؤمن به ورقة بن نوفل وقد علم أنه نبي مبعوث، حيث أنه مات ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله مع أنه عاش حتى ظهرت دعوته؟ مو؟ وبعد أكو ردود كثيرة، يعني منهم من اتبع تاريخ ورقة بن نوفل ويقولون ورقة بن نوفل مولود قبل ولادة النبي بستين سنة، وكان هاي ستين سنة إلى يوم ولادة النبي كان كلها شعبد، يعبد الأوثان، كان يعبد الأوثان. فهي شخص هل هو ومجموعة من أصحابه اتخذوا صنم يعني قبل ولادة النبي ويعبدونه، وفي كل سنة من يعني من يوم اتخاذهم لهذا الصنم للعبادة كانوا يحتفلون مدة من الزمن، فصادف سنة ولادة النبي احتفالهم، وشن احتفالهم كان؟ يشربون الخمر ويأكلون الطعام وهكذا. فصادف ذاك اليوم ولادة النبي فانتكس الصنم مالتهم فأرجعوا، وهكذا إلى أن شافوا أكثر من مرة يخلونه وينتكس يخلونه وينتكس، هذا أدى بهم إلى الشك فتركوا عبادة الصنم. منهم من يعني ترك العبادة صار ملحد، ومنهم من اتخذ التوحيد صار موحد أو يعني حنفي، ومنهم من بحث عن الكتب اللي هو ورقة، فبحث عن الكتب وصار أول شيء يهودي وبعدين صار مسيحي. فمثل هذا الشخص هل نثق إليه إحنا اللي هو متقلب؟ لو كان طالب الحقيقة شبيه كان المفروض شو يسوي؟ يؤمن بهذا النبي باعتبار أنه الكتب ديش، حتى ذا مثلا أن يعني كان موقفهم هم يعني حتى اليهود من جو وقعدوا يعني بيثرب اللي المدينة صارت بعدين، كان يتوقعون ظهور النبي صلى الله عليه وآله، فإجوا هم قعدوا بالمدينة حتى بلكي هم يدرون أنه يطلع من نار، بس منين؟ هسه بعض رواياتهم تقول أنه عربي، وبعض رواياتهم قالوا لا مو عربي، ممكن أن يكون من بني إسرائيل، فإجوا قعدوا في هاي المنطقة حتى يتأملون أنه يخرج من عندهم. فهو كان يعلم بأنه أكو نبي آخر الزمان، فإذا كان طالب الحقيقة ليش ما هو نبي؟ وغيرها من القضايا. فترة ظهور هاي القصة هي وين؟ في عصر بني أمية، وعصر بني أمية عصر البدع وعصر الأكاذيب. أكو ردود كثيرة تلقونها إن شاء الله، هذا نكتفي إحنا بعد بالنص حتى ما يأخذنا الوقت. زين، أسطورة الغرانيق، هم هنا نسأل شنو علاقة هذه الأسطورة بموضوع إحنا؟ موضوعنا معرفة النبي بأنه نبي، وهل يمكن أنه يدخل الشيطان على هذا النبي في تبليغ دعوته أم لا؟ هذني من ضمن من؟ من ضمن أبحاث مصدرية القرآن اللي هو من خلال من؟ خلال الوحي. شنو علاقة قصة الغرانيق بموضوعنا شيخ سعيد؟
هي سبب تبليغ النبي بالأحكام،
يعني تعلق
بالوحي.
بالسؤال الأول تعلق، موعدنا سؤالين هو مقدم لهن هنا، هل يعلم النبي أنه نبي أم يشك؟ والثاني أنه هل معصوم هو بالتبليغ أم ممكن أن يدخل عليه الشيطان؟ فقصة الغرانيق إلها علاقة بموضوعنا؟ شيخ سعد يقول إلها علاقة بمن؟ بالسؤال الأول. شيخ كراري يقول إلها علاقة بالموضوع الثاني. شو تقول شيخ فراس؟ إلها علاقة بيا موضوع؟ موضوع الوحي بشكل عام. وين بيا دقيقة من دقائق موضوع الوحي؟
يعني أنه هل أن هذا النبي الشيطان يوسوس في صدره أو لا؟
ها، فإذا إلها علاقة بمن؟ بالسؤال الثاني، أنه النبي هل هو معصوم في تبليغ البعثة، في تبليغ ما بعث به، أم ممكن أن يدخل عليه الشيطان؟ زين، قصة الغرانيق بعد أنتم بحثتوا بها وواضح عندكم أنه النبي صلى الله عليه وآله كان في مكة ودعا المسلمين والمشركين، كان منزل عليه قرآن، وكان القرآن شنو؟ سورة النجم. فتلا سورة النجم، وعندما وصل إلى ذكر واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هنا الله همله تركه، فأجى الشيطان ألقى على لسانه شنو؟ تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى، واستمر النبي بتكملة السورة إلى أن نهاية سورة النجم عندنا سجدة، قرأ السجدة فسجد النبي وسجد المسلمون وسجد المشركون. كانت هاي أول مرة يسجد بها المشركين إلا اثنين، واحد من عندهم الوليد، واحد من عندهم يسمونه زيد. دولة ما سجدوا استكبارا، وأنا ما شالوا تراب وخلوه على جبهتهم المنجسة. هاي خلاصة قصة الغرانيق. وطاروا بالنبي وقبلوا النبي، ليش؟ لأن أول مرة شبي يمدح آلهتهم. زين، بعدين العصر سوف هاي القصة يعني. جبرائيل أو جاء وصل خبر للسماء، رب العالمين ودى جبرائيل، روح ادرك محمد، نتركناه ريحنا الحقلة. أجا جبرائيل، تعال يا محمد قرأ لي شوف سورة النجم، قرأها. ومن وصلت جسمه ولا في العزاء ولا في الثلاث أخرى تلك الغر. جبرائيل قال مين لك هذا؟ قال أنت جيتني بصورتك وقلت لي ياهن فأنا قرأتها. قال لا، ضاج النبي وتألم وكذا، رب العالمين سوى. قال لا ضوج، ليش؟ يلا أنا راح أعطيك آية تسلي، وهي وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي. فأنت لا ضوج، أنا أسليك. زين هيك موقف من هيك نبي ما ينتبه، مفروض أنا أسلي له أعاقبه. عاقبه غير مفروض، زين من عاقبه أنا صرت ظالم لو عادل، أنا تركته هملته. شوف يعني وحدة جرة ثانية. هاي خلاصة قصة الغرانيق، وسب يعني ربطها بمن بهذه الآية اللي هي شنو؟ وما أرسلنا من رسول أو نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. اللي سبب نزولها هم ايش يقولون؟ تسلية النبي عمن عن ما دخله من ألم. ليش؟ لأنه تلا هذه الكلمات الشيطانية. هنا دبل هو دخل بما برد هذه الأسطورة، أسطورة الغرانيق، أسطورة مفترات على النبي صلى الله عليه وآله، صنعها القصاصون ونسبوها إلى بعض التابعين ومن الصحابة إلى ابن عباس. تابعين اللي هم منهم التابعين عندنا تصور بعد. تصور عن التابع شنو مفهوم التابعين؟ اللي ما عاصروا النبي، وإنما عاصروا أصحاب النبي. وذول قسمهم أيضا طبقات، تابعي وتابع التابعي وتابع تابع التابعي، ثلاث طبقات. وبيهم من ينزل يقول كل واحد بعد مستمر هاي التبعية، بس هم أكثر شيء يقتصرون على الثلاثة. هاي القصص وين منين وردتنا؟ وردتنا عن التابعين. ليش واحد يصفن هاي قصة أسباب النزول؟ ليش وردتها عن التابعين؟ أي شيخنا ليش وردتها عن التابعين؟ لا 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 لا، كثير أكو أسباب نزول ثابتة ومقبولة عندنا، وردت عن التابعين. ليش؟ شو تقولون؟ أحسن. الصحابة ما يحتاجونها، ليش؟ واضح عندهم، مو سبب النزول واضح عندهم، معاصر مشافه. أما التابعي، تابعي تجيب له الآية يقول لك ليش نزلت. فالتابعين كانوا أكثر سؤال عن من؟ عن أسباب النزول. ليش؟ لأن يعني الصحابة شبيهم، عاصروا أسباب النزول فما يسألون عنهم. فأسباب النزول أغلبها أجتنا منين؟
ليش ما
دونوها؟ وعندنا صارت كتب كثيرة، لكن كثير منها شبي متسوس. فلذلك إحنا أغلب علمائنا ما يعول على يمن على أسباب النزول إلا إذا ورد بخبر عن معصوم، أما إذا عن تابعي ما يتعاملوا وياه ذاك القيمة. زين، صنعها القصاصون ونسبوها إلى بعض التابعين ومن الصحابة إلى فقط من؟ إلى ابن عباس، وهي مردودة سندا ودلالة. أما من حيث السند، خلنا نأخذ السند لحق عليه بك. أولا، إن سندها لم يتصل إلى صحابي، بل أسند إلى جماعة من التابعين ومن لم يدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فالحديث مرسل. شنو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو ما قطع في سلسلة سنده، سواء من البداية من وسط السند، العفو من بداية السند أو وسط السند أو آخر السند، هذا حديث مرسل. في المرسل أكو همين يقسمون أنواع، أكو المرفوع وأكو المقطوع وغيرها، تأخذونه إن شاء الله في علم الرجال. الحديث المرسل هو اللي أكو قطع
في سنده. زين اذا صار قطع في سنده صار عندنا مجهولية، صار عندنا جهالة بمن بالسند، وحيث وجدت الجهالة وجد احتمال الكذب مو او احتمال الانقطاع. انا اروي عن شيخ فراس، شيخ فراس عاش بالقرن الثاني الهجري وانا عايش بالقرن السادس الهجري، هنا اكون انقطاع بيني وبين الولد اربع قرون مو، فهذن الاربع قرون اذا انا قبل قلت حدثني فراس وين واسطتك بينك وبينه مو، فصار ارسال اما اخفيتها انا لان هي ما موجوده انا اختلفت الحديث، او اخفيتها لان اكو بها رجال ضعاف، او اخفيتها لغايات اخرى موجوده يعني في قضيه في علم الرجال وعلم الحديث يذكرونها. فالحديث المرسل شبيه لا حجيه له في علم الرجال قرر هذا الامر، وفي علم الحديث ان الحديث المرسل اي نوع من الارسال لا حجيه له الا اذا كان المرسل لا يروي الا عن ثقه. ترجع التفاصيل ان شاء الله تعرفونها، بس احنا خلاصه كلامنا انه الحديث المرسل هو الحديث الذي فيه قطع او رفع، يعني رفع احد رجال سنده سواء في مقدم السند او وسطه او اخره. فالاحاديث هاي شبيهة اللي روت هاي القصه مرسله، ان سندها لم يتصل الى صحابي بل اسند الى جماعه من التابعين. ها مرات شي يقول لك عن جماعه او عن 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 رجال من اصحابنا، هذا هم ارسال ما بينتم يا مدول عن جماعه او عن رجال من اصحابنا او عن اصحاب رسول الله، هالشي مطلقا من لم يدرك حياته. فالحديث مرسل. وابن عباس كانت زين حتى دام سلم وياكم انه رواه صحابي ابن عباس ولم تنولد، وابن عباس كانت ولادته في السنه الثالثه قبل الهجره، يعني بالعاشره من البعثه، ولم يشهد القصه اصلا. ليش؟ لان هاي القصه مال سوره النجم قيل انها في السنه الثالثه من الهجره وقيل انها في الخامسه، فوين القصه؟ وين ابن عباس؟ بينها وبينه 5 أو 8 سنوات مو؟ فهذا انقطاع بالسنه. ثانيا، جل ائمه الحديث شهدوا بكذب الخبر.
شنو ابن عباس ثقه؟
ابن عباس ثقه، بس انت اثبت لي انه هذا الحديث روي عن ابن عباس. هنا هي صارت المشكله بمن؟ انه ابن عباس ثقه، لكن واسطتك الى ابن عباس هي العد بها شكاك. جل ائمه الحديث شهدوا بكذب الخبر كابن حجر واحمد بن الحسين البيهقي ابن العربي القاضي عياض وغيرهم. هذا هم شيء خلينا نرفضها اذا هم ائمه الحديث بهم رفضوه. ثالثا، اتفق المحققون من علماء الاسلام على انه حديث مفترى وحكموا عليه بالكذب لانه قبل كل شيء متناقض مع صريح القران. القران شو يقول؟ يقول لا ياتي على القران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليش؟ لانه تنزيل من حكيم الحميد. قال الفخر الرازي: اما اهل التحقيق، يعني اللي عندهم راي وهذا رايهم مبتني على الحقائق، فيرونها يا هي قصة الغرانيق باطلة موضوعة يعني مكذوبة وضعت وضعا، واجتمعوا عليها بوجوه من العقل والنقل، يعني اجتمعوا على رفضها بوجوه من العقل والنقل. وقال العلامة الطباطبائي: الأدلة القطعية على عصمة النبي صلى الله عليه وآله شبيه تكذب متن الحديث حتى إذا فرضنا شنو؟ إذا فرضنا صحة سنده، فمن الواجب تنزيه جانب قدسية النبي صلى الله عليه وآله عن أمثال هذه الرذائل التي تمس كرامة الأنبياء. إذن خلاصة الرد الأول على هذه القصة أنها شبيه منقطعة سندا، مرفوضة من قبل أئمة الحديث، مكذبة من قبل أصحاب التحقيق، ولا تتناسب مع من؟ مع ظاهر القرآن. وش قلنا إحنا هنا روان الروايات؟ لو ما جاءكم موافقا لكتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فضربوا به عرض الجدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سؤالنا للدرس الآتي:
ما الفرق؟